السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1442 من الهجرة النبوية، وهو في التعليق على كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 و300 من الهجرة النبوية، في باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء وحسن الخلق وذكر شيء في الزهد والعبادة وشيء من مواعظ وحكم. ووصلت معكم إلى ما ذكره رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تصحب فاجرا ولا تفشي إليه سرك وشاور في أمرك الذين يخشون الله. وفي المجلس الماضي سبق التعليق على هذا الأثر، وبينت أنه بطرقه له أصل ثابت إن شاء الله عن عمر، مع ذكر فوائد كثيرة تتعلق بالموضوع، لكن نسيت أن أختم بشيء، وهو قول العلامة بن رشد رحمه الله في كتابه البيان والتحصيل. قال رحمه الله: في الحظ على من يصحب ويستشار. قال: وحدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، هكذا مكتوب، وحدثني عمر، المفروض من أرضى عن عمر. لا تصحب فاجرا لكي لا تتعلم من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. قال مالك: وأخبرني رجل عن ابن سيرين أنه نزل به شيء في خاصته، وأمر رجلا أن يلقى فلانا وفلانا ويستشيرهم له في ذلك، وأمره أن لا يستشير غيرهما. فقلت لمالك: رجاء علم ذلك عندهما، يعني هل يبغي علما خاصا عند هذين الرجلين؟ قال: بل رجاء أن يتوقع في ذلك الأمر لفضلهما، فرجا بركة ذلك أو فرجا بركة ذلك. قال ابن رشد: المعنى في هذا بين. ابن رشد اللي هو الجد أحد كبار أئمة المالكية، قال: المعنى في هذا بين، أنه لا ينبغي لأحد أن يصحب إلا من يقتدى به في دينه وخيره، لأن قرين السوء يردي ويندم على اتخاذه خليلا. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، الآية. وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، الآية. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بن خلف، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا باتباعه، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو عقبة بن أبي معيط: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد قال الحكيم: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. ولا ينبغي لأحد أن يستشير في شيء من أموره إلا من يخاف الله من أهل الثقة والأمانة، مخافة أن يغشه ولا ينصحه وينبغي له أن يتوخى في ذلك أهل الفضل والدين تبركا بهم، تبركا يعني رجاء بركة نصيحتهم، ليس تبركا بالذوات. قال: ورجاء أن يوقفوا أن يوفقوا فيما يشيرون به عليهم بفضلهم، وبالله التوفيق. هذا مما بقي من درس أمس أو مجلس أمس أحببت أن أذكره. اليوم عندنا قال رحمه الله تعالى قال وقف رجل قال يعني مالك رحمه الله وقف رجل على لقمان إما قال يعني مالك أو أنه غير الإمام مالك نقل هذا لأن هذا الأثر لم أجده عن مالك بهذا اللفظ ولكن بلفظ قريب منه. المهم قال ابن أبي زيد رحمه الله قال وقف رجل على لقمان قال أنت عبد بني الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر. فما الذي يعجبك من أمري؟ الآن لقمان يسأل الرجل قال لقمان يسأل هذا الرجل الذي يسأله بهذا الكلام. فقال له لقمان فما الذي يعجبك من أمري؟ يعني حتى تستغرب هذه الاستغرابات وتسأل هذه الأسئلة. قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. يعني الناس يطؤون بابك يعني يتزاحمون عليك يجون بيتك ويغشون بابك ويرضون بقولك إذا حكمت بينهم أو نصحتهم. قال يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك. يعني بعطيك نصيحة إذا عملت مثلها سيطأ الناس بساطك ويغشوا بابك ويرضوا بقولك. إن عملت بنصيحتي سيطأ الناس بساطك وسيغشون بابك وسيرضون بقولك. قال لقمان غضي بصري غضي بصري وكفي لساني وعفتي طعمتي أو عفة طعمتي وحفظي فرجي ووفائي بعهدي أو في نسخة بوعدي بعض النسخ الخطية ووفائي بوعدي وبعهدي وتكريمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني. هذه الأمور التي ذكرها لقمان الحكيم رحمه الله تعالى لأجل أن يصل الرجل إلى ما وصل إليه لقمان من المنزلة. نعيدها مرة ثانية قبل الشرح. كم واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نصائح. ما هي؟ قال غضي بصري غض البصر وكفي لساني امساك اللسان عما لا فائدة منه. 3 وعفة طعمتي أكل الحلال وحفظي فرجي صيانة الفرج عن الفواحش هذه 4 5 ووفائي بعهدي الوفاء بالعهد. هذه واحدة ثانية معذرة زيادة في بعض النسخ وناقصة بعض النسخ. ووفائي بعهدي ووفائي بوعدي كلاهما متقاربتان لذلك سقطت من بعض النسخ. هذه الخامسة وتكريمي ضيفي إكرام الضيف 6 وحفظي فرجي وحفظي جاري معذرة يعني إحسان الجوار هذه 7 وتركي ما لا يعنيني 8 لأنه 9 صارت تكرار ووفائي بعهدي ووفائي بوعدي إن جعلناها 2 صارت 9 إن جعلناها 1 صارت 8 نصائح نصح بها لقمان الحكيم هذا الرجل ليصبح له أو ليصير له ما صار له. هذا الأثر ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى مختصرا. فأولا فيما أبدأ به هو تخريج هذا الأثر. هو طبعا كما ترون أثر عن السابقين فليس هو حديث. فليس هو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هو عن كتاب من كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، وإنما هو عن حكمة حكيم وكلام رجل عالم فهيم معروف بالحكمة أثنى الله عليه في كتابه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فالله سبحانه وتعالى ذكر لقمان في القرآن وأثنى عليه، فلقمان رجل صالح، واختلف العلماء في أصله، فقيل من النوبة حبشي أسود، وقيل غير ذلك، يعني العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في أصل لقمان، من أي مكان هو، وفي أي بلد عاش، وهل هو نبي أم رجل صالح حكيم. الصحيح أنه رجل صالح حكيم وليس نبيا، هذا واحد. ثانيا، قيل إنه كان عبدا أسود ثم صار حرا، اعتقه سيده لصلاحه. ومما يذكر في ذلك أن من أسباب يعني عتق السيد له أن سيده طبعا، وكان لقمان يرعى غنما، فقال له سيده: اذبح شاة وأحضر لي أطيب ما فيها أو أطيب مضغتين. فذبح الشاة وجاء بلسان الشاة وقلب الشاة، اللسان والقلب، ثم الرجل قال له: هذا أطيب ما في الشاة؟ قال: نعم، هذا أطيب ما في الشاة. المهم سكت سيده في ذلك الوقت، ثم بعد فترة قال له: اذبح لنا شاة وهات أخبث ما في الشاة، أوسخ حاجة، أخبث حاجة. فذبح الشاة وجاء له باللسان والقلب. قال له: أنا من قبل قلت لك جيب أطيب، جبت اللسان والقلب، الآن جيب لي أخبث مضغتين، جئت لي باللسان والقلب. قال: إنهما إن طابا فهما أطيب شيء، وإن خبثا فهم أخبث شيء. يعني مدار خبثك أو طيبك يا عبد الله على صلاح قلبك أو فساده، وصلاح لسانك أو فساده. فمن أصلح قلبه ولسانه صلح حاله، ومن أفسد قلبه ولسانه فسد حاله. فهذا لقمان رجل حكيم كما في القرآن أنه آتاه الله الحكمة، وقيل أنه في النوبة، وقيل في بني إسرائيل أنه من بني إسرائيل. ولذلك ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بعد عيسى عليه السلام، بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى. والله أعلم هو في أي زمن كان، لكن هو يكاد يكون الإجماع على أنه كان أصله من النوبة، أو كان أسود المهم، وعاش يعني حكيما، ولعله أسر أو شيء وعاش في بني إسرائيل وآتاه الله الحكمة. هذا الكلام حول لقمان يطول، ولكن شيء مختصر مما ذكره العلماء. وأما هذا الأثر الذي أورده ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فأصح ما ورد فيه، فأصح إسناد له ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، فقد روى بسند صحيح إلى سعيد بن عبد العزيز. وسعيد بن عبد العزيز أحد كبار أئمة وعلماء الشام، فسعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا من الحفاظ الكبار، وإن كان في آخر عمره اختلط، ولكن هو عالم كبير، وهذا الكلام يقوله هو ليس رواية عن أحد، ويلقب بفقيه أهل الشام ومفتيهم، وكان في دمشق رحمه الله، وسواه الإمام أحمد بالأوزاعي في فضله وعلمه ومنزلته. وأما أبو مسهر فقدمه على الأوزاعي. يعني شوف رجل يقارن بالأوزاعي أو يفضل عليه، اللي هو من هذا؟ سعيد بن عبد العزيز التنوخي. وهذا سعيد بن عبد العزيز رحمه الله توفي سنة 167، يعني هو معاصر للإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعله أكبر منه سنا وأدرك وإدراكا، أكبر منه سنا وإدراكا. فهذا سعيد بن عبد العزيز هو أقوى شيء ورد عنه هذا الأثر. ماذا هو، ما هو لفظه كما ذكره ابن عبد البر بإسناده في كتاب التمهيد؟ ولم أجد هذا الإسناد إلا عند ابن عبد البر، كل ما وجدت في كتب أهل العلم هو أو أعلى ما وجدته في تخريج هذا الأثر هو رواية عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان، أنت عبد بني الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم، إلى آخره. فهذا الأثر أورده بطوله ابن وهب وهو أحد تلامذة الإمام مالك، ولكن رواه عن عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة. وهذا الإسناد يعني هو إلى عمر مولى غفرة صحيح، وعمر مولى غفرة رحمه الله ليس بمنزلة سعيد بن عبد العزيز في العلم، بل هو يعني ضعيف الرواية. عمر مولى غفرة رحمه الله تعالى هو في نفسه ضعيف، ولكن في السن هو متقدم على سعيد بن عبد العزيز، وهو متوفى سنة 145 أو 146، طبقته أعلى من طبقة سعيد بن عبد العزيز. فهذا هو أقوى أو يعني أعلى شيء ورد أو الذي وردته في كتب العلماء رواية ابن وهب بنفس هذا المعنى، لكن أقوى منها اللي هي رواية ابن عبد البر رحمه الله تعالى. لكن عموما عمر هو ضعيف، يعني لو أنه روى هذا عن غيره ربما لم يضبط شيئا، لكن سعيد بن عبد العزيز أضبط منه. كلاهما عموما يرويان هذا عن الحكمة عن لقمان، ليس لهما في هذا إسناد متصل عن لقمان، ولكن لعلهم وجدوها في كتب بعض أهل الكتاب الذين ينقلوا هذا عن لقمان. قال يعني ولكن اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر مختصر، وذكر كلام مالك، وذكر مالك في موطئه أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى أورد جزءا من الأثر في هذا واقتصر على أمرين في رواية سعيد بن عبد العزيز. قال له الرجل فأنا بلغت ما أرى، قال قدر الله، هذا أولا أرجع الأمر إلى الله، ثم قال وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني، وتركي ما لا يعنيني. ثم ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. هذه الثلاث لما ذكرها الحافظ بن عبد البر في الاستذكار، طبعا هو أوردها أورده كلام سعيد بن عبد العزيز بالسند، ثم أورد كلام الإمام مالك بلغه عن لقمان، ثم لم يعلق، لكن في الاستذكار لما أورد هذا الكلام علق عليه بتعليق جميل. من هو الذي علق عليه؟ هو ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الموطأ، وعظم من شأن هذه الثلاث. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال ثلاث. وأي ثلاث؟ ما أجمعها للخير؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا يعني صدق الحديث. وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له، هذا الأمانة. وأول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذا كله كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الأثر، انتهى كلامه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقوله هنا ثلاث. وأي ثلاث؟ ما أجمعها للخير. فيحرص العبد على هذا. وأما حديث لا دين لمن لا أمانة له فهو حديث صحيح، لا دين لمن لا أمانة له، صححه شيخنا الألباني وغيره. طيب، إذن هذا الأثر خرجه غير واحد من العلماء منسوبا إلى غير واحد من السلف، فهو عن مالك بلاغا، وعن سعيد بن عبد العزيز، وعن عمر مولى غفرة، وعن غير هؤلاء الثلاثة ورد هذا الأثر عن لقمان الحكيم أنه قال له رجل، يعني أو سأله كيف وصلت إلى هذه المنزلة التي أنت فيها. قوله هنا أنت عبد بني الحسحاس، معنى عبد بني الحسحاس يعني أنك كنت عبدا مملوكا لهؤلاء العرب. قال نعم. فهنا بني الحسحاس في كتاب الأنساب للسمعاني يقال له الحسحاسي في النسب. قال هذه النسبة إلى الحسحاس بن هند من بني سواد ابن الحارث بن سعد بن مالك بن ثعلبة، يعني يرجع نسبه إلى أسد بن خزيمة، والمنتسب إليه ولاء سحيم الحسحاسي المعروف بعبد بن الحسحاس، هذا رجل آخر كان شاعرا جيد القول مليحه وكان أسود إلى آخره. قال والحسحاس أيضا بطن من الأزدي، وهو الحسحاس بن بكر بن عوف ابن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد، ذكره الحميري، وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري الحسحاسي من بني النجار، نسب إلى جده الأعلى، شهد بدرا وقتل يوم أحد. إذن هنا ذكر ثلاثة من يقال لهم بني الحسحاس، الأشهر المنتسبون إلى بني أسد بن خزيمة، أو الذين الثاني بطن من الأزد، أو الذي هو من بني النجار من الأنصار، فالله أعلم. عموما ويظهر أنه إلى الأسدي. فهذا كان عبدا لبني الحسحاس لقمان عليه السلام ورحمة الله عليه، فكان عبدا مملوكا ثم أعتقه سيده، وصار لهذا الرجل له لقمان شأن عظيم. قال أنت راعي غنم؟ نعم راعي الغنم. هو نفسه راعي الغنم، فكان يرعى الغنم، وهذا مما يؤثر في الشخصية ويجعل الإنسان حكيما، أو يجعله يعني رحيما رفيقا، ويعلمه كيف يسوس، لأن الغنم ليس كالإبل فيها صعوبة وفيها جفا، لكن أهل الغنم عندهم رحمة، فتربية الغنم مفيد في شخصية الإنسان. لذلك ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في درس السيرة عدة أحاديث، من خمسة أحاديث أنه كان يرعى الغنم. فلقمان كان أيضا أسود، لونه أسود ولا يضره سواده، فالسواد هذا من خلقة الله. وآدم عليه السلام كان أسمر، يعني مائل إلى الحنطي، ليس يعني أسود أسود، ولا هو أبيض فاقع البياض أو ناصع البياض. كذلك موسى عليه السلام كان فيه سمرة، وجعل من آياته اليد البيضاء، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص أو عيب. فالأنبياء منهم من كان لونه أسود أو أسمر ويبعثون في أقوامهم، فهذا ليس عيبا في الخلقة، ولا شرف لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالعنصرية في البيض منكرة، والعنصرية في السود منكرة. فالسود أيضا يعني نظرا لما يعني يحصل عند بعض البيض من العنصرية أصبح فيهم مثل هذه العنصرية، وإذا ترقت واتصلت بالبدع والخرافات انتقلت من كونها عنصرية إلى خبث وشرك وكفر بالله، كما حصل في أمريكا. أمريكا عندهم هذا على قولهم يطلخ ويتكسر مخه، يعني ما عندهم إيش يعني وسطية في هؤلاء المجانين يعني. فالسود في أمريكا عانوا كغيرها من البلدان، كانوا يخطفونهم ويسرقونهم ويبيعونهم، هذا موجود في العالم كله، كان في زمن مضى. لكن في كان في دول الاستعمار أو الاستخراب هذه قد يعني أنهكت إفريقيا إنهاكا عظيما، حيث يعيش أكثر السودان السود يعني. فلذلك أخذوهم وسخروهم للعمل هؤلاء السود، حتى أني لما زرت جزر البهاما، هذه جزر البهاما أو يقالها البهامس، زرتها قبل نحو 10 سنوات. فهذه البهامس تقع في البحر الكاريبي في طرفه ما بين الأمريكتين، يعني في الشمال فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجنوب طبعا هي في البحر لكن في الجنوب أمريكا الجنوبية اللاتينية. فالبحر الكاريبي ممتد بين الأمريكتين، وفي الحد بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي تقع هذه الجزر البهامس. فهذه البهاما كلهم سود، يعني من رئيسهم لمرؤوسهم كلهم سود. وإيش جاب السود هنا؟ هذه ما هي أفريقيا. السبب ماذا؟ أنهم سرقوهم الغرب الاستعماري وأحضروهم إلى هنا إلى البهامس لأجل العمل في الزراعة وخيرات البلد، ويأتي هؤلاء المستخربون ويأخذون الخيرات وينشرون ويبيعون، وهؤلاء عبيد يعني يشتغلون بعيشهم. شغلهم نظيره وجزاؤهم ما هو؟ يأكلوا ويشربوا. ثم صارت الآن دولة مستقلة لكن تابعة للكومنولث البريطاني، فهي بجانب أمريكا لكنها وعملتها كأمريكا دولار، ولكن النظام والسيطرة لبريطانيا. عموما السود هؤلاء منتشرون في أمريكا، غلوا وبغوا وجاء إلى جه محمد وادعى أنه نبي، وفورد أسود ثاني إله، عندهم إله فورد وإلى جه محمد نبي، ولويس فرخان ولا فرقان هذا الداعية الواعظ المعلم المبشر، كلهم زنادقة كفار. هذه إحدى الفرق في أمريكا من السود، ويعتقدون أن الله لونه أسود وأن الأنبياء كلهم سود وأنه ما يدخل الجنة إلا أسود، سود الله وجوههم. وهناك جاءت فرقة أخرى يتنافسون في الشر، واحد قالوا المهدي عيسى، يسمون أنفسهم أنصار، أنصار الله ولا الأنصار، مثل ما الرافضي هذا الملعون الحوثي يسمي نفسه أنصار الله. في ناس سبقوه في النسبة إلى أنصار الله وهم ليسوا من أنصار الله، من أنصار إبليس هؤلاء الذين في أمريكا. وقد أنا رأيت كتابا لهم أنصار الله هؤلاء، كان عندهم راجل اسمه عيسى ادعى انه من ذرية المهدي السوداني وراح السودان، ثم ادعى انه عيسى، ثم ادعى بعد انه عيسى بعد ايش، بعد عيسى ايش صار؟ وعنده كتاب، كتاب اذكار وادعية، رأيت الكتاب وراسم الانبياء، كل الانبياء سودانية كلهم راسمهم سودانيين، حتى جاي في صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سوداني عمامته كبيرة وشعر لحيته أبيض وأسود، كذب يعني، تعرف أنه كذب يعني، كل الأنبياء سودانيين سبحانك يا رب، وين الألوان الثانية؟ جعل كلهم سود. هذا مين؟ الملحوس هذا عيسى. طيب بعدين إيش صار؟ ادعى أنه فرعون، يعني ساب مهدي وعيسى ومن أهل البيت صار فرعون عشان يصير إله، أنا ربكم الأعلى، أكثر أتباعي تركوه صار فرعون. المهم المجانين كثير في العالم، وإذا نجانا الله سبحانه وتعالى من هذا الجنون الحمد لله، الجنون فنون كما يقال. فبارك الله فيكم، لقمان لونه أسود، إيش المشكلة؟ كان نوبيا، إذا كان نوبيا أصله إيش المشكلة؟ أهل النوبة والنعم فيهم. وكتب ابن الجوزي كتابا سماه ماذا؟ تنوير الغبشي في فضل السودان والحبش، تنوير الغبش في فضل السودان والحبش. كنت من الطرائف أنا هذا الكتاب، كنت يعني كان عندي مكتبة تبيع الكتب قبل أكثر من 20 سنة، فكنت مشاركا في معرض الكتاب بالمدينة بالجامعة الإسلامية، فهذا الكتاب ما شاء الله خلص بسرعة. مين يشتري أكثر ناس؟ السودانيين يحبون هذا الكتاب، فضل السودان والحبش. طبعا السودان ليست دولة السودان، السودان المقصود بها السود عموما، كل السودان، كل أفريقيا السوداء، ما هو شمال أفريقيا، أفريقيا السوداء كلها تسمى السودان في عرف العلماء. سودان يعني هذا يعني اسم جنس للسود، أو هو جمع أسود سودان، طيب، أو أسود سودان، نعم. طيب يقول هنا، أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ خلينا نمسك إيش في هذا الموضوع. قال: وطئ الناس بساطك وغشهم بابك ورضاهم بقولك. يعني هذا الذي شد هذا الرجل، وهو رجل كبير في قومه، يعني ليس الكلام من شاب صغير، لا، رجل كبير. قال: يا ابن أخي، إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك. ثم ذكر الأمور. الإمام مالك رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر في موطئه بعد حديث ابن مسعود عليكم بالصدق، قول ابن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، الحديث المشهور ومعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثابت عن ابن مسعود في الصدق والنهي عن الكذب. قال الباجي: قوله صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني يجمع أبواب الخير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نفسه ذكره ابن عبد البر، الباجي يعني صاغه بعبارته وذكر الآية. ثم ذكر الباجي شيئا لم يذكره ابن عبد البر، قال: وقال بشر بن بكر: رأيت الأوزاعي مع جماعة من العلماء في الجنة، فقلت: وأين مالك بن أنس؟ فقيل: رفع، يعني فوقنا. فقلت: بماذا؟ قال: لصدقه، أو بصدقه. وكان ابن القاسم، وقال ابن القاسم: كان يقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي شرح الزرقاني على الموطأ أنه قال لما ذكر لقمان، قال: قيل إنه حبشي وقيل نوبي، والأكثر أنه كان صالحا أوتي الحكمة ولم يكن نبيا. ولابن أبي حاتم عن قتادة: إن لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة، فسئل عن ذلك فقال: خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة. وهذا الكلام فيه نظر، لأن النبوة الصفاء ما فيها اختيار. قال السهيلي: واسم والده عنقاء بن شروان، وقال غيره ولقمان بن باعورة ابن ناصر بن آزر فهو ابن أخي إبراهيم. كل هذا ليس له إسناد، كلام الله أعلم بصحته، وهذا جعله متقدما عن كثير من الأنبياء. وذكر يعني في المرحلة الزمنية أقصد، وهو ليس بنبي. وذكر وهب يعني ابن المنبه في المبتدأ أنه ابن أخت أيوب عليه السلام، وقيل ابن خالته. يعني شوف جعلوه في آخر أول من أزمن القديمة زمن إبراهيم، وقيل في زمن أيوب. والصحيح أنه كان في عصر داود، وهذا قول آخر أيضا بدون دليل. وقيل كان يفتي قبل بعثه، يعني قبل ما يصير لداود نبي كان يفتيه. وقيل عاصر إبراهيم، وقيل كان بين عيسى والمصطفى. هذا لعله أظهر، ولكن لا يوجد دليل، الله أعلم متى عاش. وغلط من قال عاش 1000 سنة، التبس عليه بلقمان بن عاد، وأيضا لقمان بن عاد الله أعلم هل عاش 1000 سنة، الله أعلم. الذي عاش 1000 سنة فقط آدم عليه السلام، ومن بعده أقل منه. وإن قيل أنه ناس عدوا 1000، لكن لا دليل صحيح على ذلك. قال ما بلغ بك ما ترى، يريدون الفضل الذي يشاهدونه منه. إذن هذا هو معنى قوله ما بلغ بك ما ترى. فقال لقمان صدق الحديث. قال زرقاني إذ هو أصل المحمودات وركن النبوات ونتيجة التقوى، يعني الصدق في الحديث، بمعنى ركن النبوات يعني لا يمكن النبي إلا أن يكون من الصادقين. قال ولولاه لبطلت أحكام الشرائع، هذا الصدق، أهمية الصدق في الدين، وأداء الأمانة إلى أهلها وترك ما لا يعنيني بفتح أوله، يعني ليس يعنيني. وقد روى علي بن انتهى كلام الزرقاني. وروى علي بن الجعد بن أبي شيبة عن سيار أبي الحكم قال قيل لقمان ما حكمتك؟ قال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. يعني الآن أنا سأسرد لكم بعض الحكم عن لقمان مما رواه أهل العلم في هذا الموضوع نفسه، متعلق ببعض كلماته التي ذكرها الإمام مالك والإمام ابن أبي زيد في هذا الكتاب. قال بما قال لا أسأل عما كفيت، يعني اللي كفيت عنه وأخبرته وأعطيني المعلومات ليش أسأل، خلاص اكفيني، ولا أتكلف ما لا يعنيني. وروى ابن وهب في جامعه وغيره عن ابن شهاب الزهري، صحيح عن الزهري، قال رجل للقمان بما أدركت هذا؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وهذا الأثر عن ابن شهاب هو أعلى ما ورد إلى الآن في هذا الموضوع، أعلى من أثر عمر مولى غفرة. الزهري من وفيات 124-125. وروى ابن وهب بسند صحيح عن زيد بن أسلم قال سئل لقمان الحكيم أي عملك أوثق في نفسك؟ قال تركي ما لا يعنيني. كل هذا في ترك ما لا يعنيه، انتبهوا. وروى أبو الطاهر السلفي من طريق زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل بلقمان والناس يجتمعون عليه فقال له ألست العبد الأسود الذي كنت تراعينا بموضع كذا وكذا؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وهذا أعلى شيء صح في أعلى شيء ورد في موضوع لقمان فيما الآن ذكرته، لأنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن المشكلة في ماذا؟ اللي هو هذا زحر وجده حميد بن منهب، وقد ذكرت هذين الاسمين في السيرة النبوية وأنهما ليس بمعروفين، ولكن ذكر الحاكم وغيره أن هؤلاء أعراب ولا يعرف عنهم الكذب، والراوي عنه أبو السكين الطائي ثقة معروف، وهذا زحر أو زحر هو عم أبيه، عم أبي السكين، أبو السكين الطائي الثقة. طيب ابن أبي الدنيا في الصمت روى عن عمرو بن قيس الملائي أن رجلا مر بلقمان عليه السلام والناس عنده فقال ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال لا. قال بلى. قال ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. شوفوا أيها الإخوة الكرام، مالك، سعيد بن عبد العزيز، عمر مولى غفرة، الزهري، عمرو بن قيس الملائي، زيد بن أسلم، سيار أبو الحكم، كل هؤلاء من السلف يتواردون هذه الحكمة عن لقمان، وهذه قصة مما يدل على اشتهارها، وأنه مما يجوز روايتها والاستفادة مما فيها من الحكم. شوف توارد هذا الكلام عند السلف، ونحن نقتدي بهم. روى ابن مندى في أماليه عن سليمان العبسي أن رجلا، وهذا من التابعين سليمان العبسي، أن رجلا أتى القوم وهو يحدث أصحابه، قال: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: أس كنت تراعيني بأرض كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما أنزلك هذه المنزلة؟ قال: قدر الله وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. هذا ضعيف عن سليمان العبسي، لكن صح عن غيره كما سبق. وهناك رواية وردت، أو روايات عديدة عن لقمان الحكيم، سأذكرها بعد قليل من البيان والتحصيل لابن رشد، لكن أختم مرة أخرى بتعداد وتكرار ما ذكره لقمان من سبب سيادته وعلو قدره. أقارن بين ما ذكره ابن أبي زيد وما ذكره ابن وهب في جامعه. واحدة واحدة. قال لقمان الحكيم: غضي بصري. ثم قال: وكفي لساني. إذن الأولى: يا عبد الله، تحرص على غض البصر عن الحرام. فالبصر أمانة عندك، فتحفظ البصر. وغض البصر مما تكاثرت فيه الأحاديث، وأنه من حق الطريق، وسيأتي أن هذا من أسباب التقوى، حفظ البصر، والكلام عليه كثير، غض البصر. وفي القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال: وكفي لساني. كف اللسان، أملك عليك لسانك، كف عليك هذا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وقال لعقبة بن عامر قال: أملك عليك لسانك. فمرة يقول له كف، ومرة يقول لآخر أملك، يعني امسك، تملكه، لا تخلي هو اللي يملكك، أنت اللي يملكه، أنت أملك لسانك. هذه النصيحة الثانية. إيش النصيحة الثانية؟ كف اللسان عن الكذب والبهتان، كف اللسان عن الغيبة والنميمة، كف اللسان عن الشرك والبدع والخرافات، كف اللسان عن اللغو والكلام الفارغ. حفظ اللسان، واجعل اللسان فيما يرضي الرحمن. ثلاثة قال: وعفة طعمتي أو مطعمي. طعمتي يعني لأكلتي، فأعف في طعامي، ومن يستعفف يعفه الله. ولا يأكل إلا طيبا، يا أيها الرسول كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلاكل من الطيبات، فالإنسان يكون عفيف المطعم ويكون من حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء يقول: يا ربي يا ربي، وطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فإطابة المطعم وسيلة من وسائل الحكمة، وسيلة من وسائل إجابة الدعاء، وسيلة من وسائل الرفعة عند الله في الدنيا والآخرة أيضا. هذه الصفة الثالثة، وعفة طعمتي. قال: وحفظي فرجي، والذين هم لفروجهم حافظون. وصف الله المؤمنين في موضعين من كتاب الله، في سورة المؤمنون وفي سورة ماذا؟ سأل سائل بعذاب واقع، المعارج. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج مطلوب، وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي أو من ضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه ضمنت له الجنة، يعني فرجه ولسانه. وقد سبق ذكر هذا من الدروس الأول في هذا الكتاب، في هذا الباب ذكر هذا الإمام مالك رحمه الله، هذا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسبق شرحه. هذه الصفة الرابعة، حفظ الفرج عن اللواط والزنا وعن الفواحش الأخرى، منها أيضا نكاح اليد، الاستمناء، هذا من التعدي على الفرج. قال: ووفائي بعهدي، ووفائي بعهدي، في كتاب ابن وهب وقوامي بعهدي، وقوامي بعهدي، يعني أن عهدي يقوم ولا ينقطع ولا يقطع ولا يرمى به، بل أوفي وأقيم عهدي. العهد يعني الوعد المؤكد باليمين، عاهد، فالإنسان يحافظ على عهده ويقوم به. العهود والموثق، وأعظمها عهدك مع الله، عهدك مع الله وعهودك مع الناس فيما يشرع لك. هذه الصفة ماذا؟ الخامسة. الصفة السادسة، قال: ووفائي بوعدي. والوفاء بالوعد من صفات أهل الإيمان، والمؤمن يفي بالوعد والمنافق يخلف وعده، من صفات المنافق وإذا وعد أخلف. الصفة السادسة هذه والوفاء بالوعد. الصفة السابعة، قال: وتكريمي ضيفي. في كتاب الجامع لابن وهب ليس وتكريمي، وتكريمتي، كلاهما صحيح. تكريمة الضيف، إكرام الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وحفظي جاري، إكرام الضيف طبعا نصوصه كثيرة وأحكامه كثيرة، فمن صفات أهل الإيمان إكرام الضيف، فالذي يكرم الضيف حقيق أن يكون سيدا، إكرام الضيف. وحفظي جاري، يعني الإحسان إلى الجار، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجار، الإحسان إلى الجار، ميزانا للصلاح، كيف أعرف أني مؤمن؟ قال: تسأل جيرانك. وفي الحديث الآخر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالإحسان إلى الجار أمر عظيم. هذه الصفة الثامنة. الصفة التاسعة، وتركي ما لا يعنيني. من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، لا يتكلم فيما لا يخصه، فيما لا يعنيه. والموضوع ما لا يعنيه سبق شرحه هنا في هذه الدروس، في هذه مجالس رمضان هذه السنة، لأنه سبق للإمام مالك رحمه ابن أبي زيد أن أورد حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا قد ذكره الإمام، قد ذكره الإمام مالك في الموطأ. أختم درس اليوم بعدما علقت على هذه النصيحة بما أرجو أن يكون فيه الفائدة والكفاية، بما يتعلق بلقمان الحكيم. يقول: صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان الناس حوله، بين الناس، يقول أبو الأسود الدؤلي: بين الناس، يعني بينما الناس، ذات يوم عند علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، إذ وافقوا منه نفسا طيبة، يعني كان رايق مروق مبسوط، فقالوا: حدثنا عن أصحابك يا أمير المؤمنين، يعني أعطينا خبر عن أصحابك، يعني الذين هم رفقاؤك. قال: عن أي أصحابي تسألون؟ قالوا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابك اللي صاحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، فأيهم تريدون؟ يعني تسألوني عن ناس كثيرين كلهم أصحابي. وهذا فيه دليل على أن علي رضي الله عنه كان يحب الصحابة ويحترم الصحابة. من؟ ادخل وعندي درس. اهلا وسهلا تعالين تفضل حياك الله. يلا نشوفك على خير بعدين. حياك الله اهلا وسهلا. حياك الله يا ولدي اهلا وسهلا بارك الله فيك. هذا ابن اخي زياد ابن اخي علاء زياد علاء. طيب هو جاء من رابغ الان وجاء للسلام. طيب هنا يقول فأي قال علي كل أصحاب النبي أصحابي. والله هذه الكلمة تحتاج إلى أن تكتب وتنشر. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، رد على الرافضة. قال فأيهم تريدون؟ قالوا النفر الذين رأيناك تلطفهم بذكرك والصلاة عليهم، يعني تدعو لهم دون القوم. فقال أيهم؟ قالوا عبد الله بن مسعود. الآن بدوا يذكروا أسماء. قالوا عبد الله بن مسعود. قال علم السنة. الآن بدأت التزكيات من هذا الرجل الشريف الكريم الكبير علي بن أبي طالب. انظروا تزكيات الصحابة لبعضهم. قال عن عبد الله بن مسعود علم السنة وقرأ القرآن وكفى به علما ثم ختم به عنده فلم يدروا على ما يريد بقوله كفى به علما. كفى بعبد الله بن مسعود أم كفى بالقرآن؟ هكذا يقول أبو الأسود الدؤلي. وكفى به علما يعني القرآن والسنة. قالوا فحذيفة، حذيفة بن اليمان، قال علم أو علم أسماء المنافقين، أسماء المنافقين، وسأل عن المعضلات حين غفل عنها، فإن تسألوه عنها يعني الفتن تجدوه بها عالما. قالوا فأبو ذر، طبعا حذيفة رضي الله عنه مات في أوائل خلافة علي سنة 36. فأبو ذر قال وعى علما شحيحا حريصا، شحيحا على دينه حريصا على العلم، وصفه بأنه وعى علما وبأنه شحيح حريص. لكن شحيح على إيش؟ بيش أو على ماذا؟ شحيحا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال الأسئلة فيعطى ويمنع. أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ يعني في العلم. قالوا فسلمان يعني الفارسي قال ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت. صح عن علي من عدة طرق أنه قال سلمان منا أهل البيت، ولا يصح ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتبت بحثا في هذا. ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت. ثم قال علي من لكم، الآن هو قاعد يمدح سلمان الفارسي، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر وكان بحرا لا ينزف. هذا كله وصف للقمان وشبه به سلمان أنه بحر لا ينزف من العلم. قالوا فعمار بن ياسر قال ذاك امرؤ خلط الله الإيمان بلحمه ودمه وعظمه وشعره وبشره، لا يفارق الحق ساعة، حيث زال زال معه، يعني يموت لا يموت الحق فيه إلا إذا مات، وهو قد قتل شهيدا في معركة أظن الصفين والله أعلم أو الجمل نسيت الآن رضي الله عنه. قال لا ينبغي للنار، أظن في معركة الصفين، لا يفارق الحق ساعة حيث زال زال معه، لا ينبغي للنار أن تأكل منه شيئا. قالوا فحدثنا عنك يا أمير المؤمنين. قال مهلا، نهى الله عن التزكية يعني ما زكي نفسي. قال قائل فإن الله تعالى يقول عز وجل يقول أما بنعمة ربك فحدث. قال فإني أحدث بنعمة ربي كثيرا، إذا سألت أعطيت، إذا سئلت أعطيت، وإذا سكت ابتديت، أو إذا سكت ابتديت، أو إذا سألت أعطيت، لا أدري تحتاج إلى ضبط، وإذا سكت ابتديت، فبين الجوارح
وصوابه الجوائح، فبين معذرة، فبين الجوائح أو الجوارح، بين الجوانح مني يعني في أعضائي علما جما، فبين الجوارح أو بين الجوانح مني علما جما. فقام عبد الله بن الكواء الأعور من بني بكر بن وائل فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى يعني والذاريات ذروة؟ قال: الرياح. إلى آخر الأثر، كلام طويل لعله في وقت لاحق يكون يعني ذكر هذا الأثر. وأيضا من اللطائف في هذا الباب أنه قد سئل عمر، قال إسماعيل بن أبي خالد، يعني صح عن إسماعيل بن أبي خالد وهو لم يدرك عثمان ولا عمر، قالوا لعثمان بن عفان: لما لا تكون مثل عمر بن الخطاب؟ فقال: أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم؟ هذا روية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن الأصح ما قاله علي رضي الله عنه أنه شبه سلمان الفارسي بلقمان الحكيم، فكيف بعمر وعثمان؟ هم أولى من لقمان الحكيم وأعلى منزلة، والله تعالى أعلم. بهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. كنت أنا في الحقيقة أريد أو أردت أن أذكر جمل من الحكم التي ذكرها في البيان والتحصيل ابن رشد عن الإمام مالك في آثاره عن لقمان الحكيم، يعني هناك عدة آثار، فإن شاء الله تعالى لعلي أبدأ بها غدا يعني سريعا، أذكر بعض هذه الحكم عن لقمان الحكيم بما ذكره الإمام مالك رحمه الله، تبعا له أيضا ابن رشد رحمه الله في كتابه البيان والتحصيل. يقول الأخ الشيخ أبو سفيان نجيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الشيخ أبو عمر. يقال: والله رب العالمين أكرم الأكرمين، عطاؤه كلام وعذابه كلام ونعيمه كلام، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فسبحان ربي سبحان ربي العظيم. هذا الكلام أن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام وعذابه كلام ونعيمه كلام، إذا كان يفهم منه أو كان المقصود أن الذي يحصل للعبد من العذاب هو فقط بالكلام بدون شيء آخر، يعني العذاب يكون بالكلام، فهذا فهم باطل أو كلام باطل. فالعذاب عذاب بالنار، والعطاء يكون بالنعم، ومنها الجنة ومنها يعني الرزق في الدنيا والنعيم في الجنة. فالله ينعم ويعطي ويعذب بقول كن، ولكن هناك أشياء ثانية يخلقها من النعيم ومن العذاب. والعلماء مختلفون، هل رب العزة والجلال إذا خلق يخلق بقول كن فينخلق الشيء، أم لابد من أمر أم وجود آخر وهو صفة الخلق؟ الصحيح أن هناك الكلام، فالله عز وجل يقول كن ثم يفعل أو يفعل بعد مع هذا، فالخلق خلقه، فمن أسماء الله الخالق والخلاق ومن صفاته الخلق، فهو يخلق بصفته الخلق. وهناك أشياء خلقها سبحانه وتعالى بيده، فخلق آدم بيده، نعم مع كلمة كن، وخلقه بيده، فلا تعارض بين كون رب العزة والجلال يخلق بيده أو يخلق بفعله وكذلك بقوله. فالذي يظن أنه لا يوجد فعل اسم الخلق أو الإنعام فعل من أفعال الله أو الإعطاء، فالله سبحانه وتعالى من أفعال من صفاته أنه المعطي، وكذلك سبحانه وتعالى يعذب وينعم وهو المنعم، يعني هذه صفات لله عز وجل، الإنعام والإعطاء والعذاب التعذيب، وهي بأفعاله سبحانه وتعالى وبقوله. فهناك قول وهناك فعل، هذا هو الصواب وهذا هو الحق. أما من ظن أنه يحصل كلام بعد الكلام عذاب فقط هكذا بدون صفة أخرى لله عز وجل، فهذا محل نظر وهو غلط وفهم خاطئ لبعض النصوص. نعم لا يكون شيء إلا بعد قول كن، مع وجود صفة الخلق، صفة الإعطاء، صفة الإنعام، صفة التعذيب وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.